الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الآيات التي تذكر فضل العلم أو التي يفهم منها فضل العلم، هو منها قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيذكر هنا أنه هناك درجات خاصة للمؤمنين ودرجات خاصة للذين أوتوا العلم، فالله يرفع المؤمنين درجات ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. وذكر المصنف هنا أنه الله سبحانه وتعالى ذكر رفع الدرجات لأربعة أصناف. الصنف الأول للمؤمنين من أهل بدر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى لهم درجات عند ربهم. فإذا هؤلاء المؤمنون لهم درجات عند الله، هذا القسم الأول الذين لهم درجات. الذين أيضا رفعوا درجات: المجاهدين، وفضل الله المجاهدين، فضلهم يعني رفعهم درجة على غيرهم. والقسم الثالث الذين عملوا الصالحات: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فإذا هذا أيضا قسم رابع وللعلماء، أو قسم ثالث وللعلماء، له القسم الرابع اللي هي الآية اللي ذكرناها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طبعا هنا الكلام في أين الرفع، رفع الدرجات أين؟ ممكن أن يكون في الدنيا وممكن أن يكون في الآخرة. طبعا الله سبحانه وتعالى لعله لا يرى للدنيا تلك القيمة ليكون رفع الدرجات في الدنيا، أو ليعد برفع الدرجات في الدنيا، بحيث يكون الإنسان في الدنيا مثلا مرفوع قيمته، وإنما الأهم في الآخرة. ولكن بحسب الظاهر، أطفال يسكتوا، ولكن حسب الظاهر أن العلم، ولعله يأتي في الأحاديث بعد ذلك، يرفع في الدنيا ويرفع في الآخرة، يعني ليس فقط يرفع في الآخرة وإنما حتى في الدنيا يرفع، بل الذي يرفع عادة في الدنيا، أشياء التي ترفع في الدنيا مجموعة أشياء يذكر منها: الجاه مثلا، المنصب، المال، العلم. لو أخذنا الأشياء الأخرى التي ترفع في الدنيا، أفرض المنصب، نشفنا يعني واحد يوم هو الآمر الناهي، يعني شفنا صدام وهو كل العالم إذا تكلم يحسب لألف حساب، ورأيناه أنه يقال له اسكت ولا تتكلم، يعني فهذا المنصب يعني الرفع فيه ليس له تلك القيمة، لأنه يبقى بحسب الظروف، يعني اليوم هذا الإنسان مرفوع وغدا ينزل يسقط نهائي، وهكذا بقية المناصب. هو في منصبه ممكن في اليوم الثاني يحال من منصبه مثلا، أو يبعد عن منصبه، فمجرد إبعاد عن منصبه راحت ذيك القيمة التي يكتسبها أو الدرجة التي يكتسبها من المنصب، تنتهي خلص مباشرة بمجرد انتهاء المنصب. بالنسبة للجاه النسب، يعني مفروض نسب، وحتى قضية النسب يعني هي ممكن يكون فيه فائدة، لكن النسب تؤثر عليه كثير من الأشياء، وحتى النسب قد يسقط أصلا. الآن أكو ممكن يكون كانت قبائل تعتبر القبيلة بنفسها كلها قبيلة ساقطة، طبعا قد يكون مو كلهم ساقطين، ولكن 2 3 4 يخرب القبيلة كلها يعني، وسمعة القبيلة كلها. فإذا نفس الشيء يعني الدرجة التي يحصل عليها الإنسان من خلال النسب ما هو ليست دائما مفيدة. وأيضا كل من يدعي بالنسبة للنسب، يعني كل من يدعي أن نسبه أفضل الأنساب وأنساب البقية ليست بتلك المرتبة، فالقضية ليست ذات قيمة في حد نفسها، وفي نفس الوقت أيضا ممكن أن تتغير بسهولة يصير لها قيمة أو لا. فإذا النسب أيضا ما يمكن الاعتماد عليه والاتكاء عليه لكسب درجة، وحتى في القضايا السياسية مثلا اليوم النسب له قيمة وغدا يسقط هذا النسب ويصعد نسب آخر. الشيء الآخر أو الدرجة التي يرفعها العلم هي التي لا تسقط، لأنها قضية واقعية وليست قضية كما المال أو غيره. ولعله إن شاء الله تأتي كلمات أمير المؤمنين في المال، في الفرق بين المال وبين العلم، أن المال يحرسك وأنت العلم يحرسك وأنت تحرس المال، وهكذا كثير من الفروق بين العلم والمال. فرفع العلم للإنسان ما يمكن إسقاطه بشيء، يعني ممكن يكون نسب وضيع يرفع بالعلم، ممكن يكون فقير يرفعه العلم بل حتى يغنيه العلم، ممكن يكون لا جاه له يجعل العلم له جاها، وهكذا. فكل الأشياء اللي ترفع درجات في الدنيا لو سقطت العلم ممكن أن يحل محلها، لكن لو كان جاهلا فلن يفيده النسب ولن يفيده المال إلا بمقدار، ولن يفيده الجاه إلا بمقدار بدون العلم. نعم لو ضم إلى المال العلم أو ضم إلى الجاه العلم أو ضم إلى النسب العلم، نعم ممكن أن يستفيد. فإذا النسب ممكن أن يقوم بنفسه حتى لو سقط الباقي، والباقي لا تقوم بنفسها، تحتاج دائما إلى دعم. ومن هنا ممكن تشوف أنتون أنه يعني أفرض السياسيين كبار أو رؤساء أو غير ذلك، يعني مجرد أن قرار دولي، قرار داخلي، قرار ما أدري شنه، خلاص يروح ينتهي يصير مثل أي واحد، هذا على أحسن حالاته، يعني إذا ما صار عليه مشاكل لا نهاية لها في الدنيا وفي الآخرة، مع أن اتخذت قرارات دول تملأ الدنيا يعني من شرق الأرض إلى غربها، أفرض ضد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وما كانوا يتعاملوا بالمال أو يعني مقامهم ما كان معتمد على المال أو على الجاه أو على النسب لهذه الأمور لوحدها، وإنما كان معتمد على المقام الإلهي أو العلم الإلهي. كل الدنيا تحدت فسقطت الدنيا وبقوهم كل الدول اللي بقوتها يعني، واللي فعلا كانت تحكم يعني، دول كانت تحكم مثل الدولة الأموية والعباسية القرار بيدها، ومع ذلك وبكل ما تملك من قوى تعاملت وياهم، مع ذلك ما قدرت تسقطهم. لو كان القضية قضية نسب أو كانت قضية مال، خب هم هذه كلها حاولوا فيها، الجاه شوهوا سمعتهم بقدر الإمكان، المال منعوا جففوا أي شيء يصل إليهم، يعني أي شخص يوصل إليهم مال كان عليه خطر. فكل القضايا الأخرى اللي ترفع لهم درجة في الدنيا هذه أسقطوها، يعني أسقطتها هذه الدول عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقضية الرشيد ويا الإمام الكاظم كانت قضية واضحة، أنه كان يعطي أقل واحد يعطي مثلا 1000 دينار أو شيء، وأعطى بعض الناس مئات أو أعطى بعض الناس آلاف الدنانير. ولما صار الإمام الكاظم قام إلى بنفسه واحترمه وقدره وجلس وأجلس عنده، لكن أعطاه 200 دينار، حتى ابنه المأمون يقول له هذه أقل عطية أعطيتها أحد، مع أنك قمت إلى واحترمته وقدرته وما أدري شنو كذا. فيقول له أن الفقر أفضل لهؤلاء، يعني هو يريد أن يبقوهم فقراء. المهم أنه حاولوا الإفقار، حاولوا إزالة الجاه، حاولوا إزالة النسب، ورفع نسب مثلا بني العباس عليهم أن ذولا أبناء بنت وإحنا أعمام متصلين بالآباء، فكل الطرق حاولوا إسقاطها. مع ذلك ما تمكنوا، لأن أكو شيء ما يمكن إسقاطه، أكو شيء أشياء أخرى جهات أخرى ما يمكن إسقاطها. لعله حتى في هالأزمنة الأخيرة نلاحظ مثلا بعض علمائنا مثل السيد الخوي، ما شاء الله يعني جهات تكالبت لأجل إسقاط سمعته أو إسقاط شخصيته أو غير ذلك، وهو في النجف قاعد يدرس ومسائل وما أدري شنه كذا بشكل طبيعي، دول قائمة قاعدة تتحداه وهو على شؤونه العلمية ماشي، ما قدروا يسووا الأشياء أيضا، ما قدروا يسقطوه أو ينزلوا من مقامه، لأنه هذا مقام واقعي، واحد بالأموال تعلقه فوق بس مو مكانه الواقعي، هذا مسحوب سحب، مجرد أن تشيل الأموال عنه يسقط. أما لما يكون بالعلم ارتفع، لا، هذا رفعة واقعية، هذه الرفعة الواقعية ما تسقط. ولذلك ما تفرق مقامه، لا يفرق بين أن يكون في سجن أو يكون في قصر، ذاك اللي مقامه بالقصر ما يصير إلى مقام إلا في القصر، لكن اللي مقامه مو في القصر وإنما بالقيمة العلمية إليه، هذا ما تفرق، صار في السجن هو هذا قيمته، صار في القصر هذا قيمته، صار في أي مكان هذه قيمته، ما تختلف، قيمة واقعية، القيمة الواقعية ما تختلف بحسب الأماكن، ما ينزل ويصعد، خلاص هو في مقامه ومقامه، في مكانه. فإذا الله سبحانه وتعالى يرفع درجات، يرفع أولو العلم أو أولي العلم درجات في الدنيا مرفوعين، وفي الآخرة أيضا مرفوعين، وليس فقط في الآخرة بحسب الظاهر وبحسب ما تذكر بعض الروايات، أن من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فأيضا عليه بالعلم. هذا شيء على كل حال يرفع. يقول الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وقد خص الله سبحانه في كتابه العلماء بخمس مناقب. الأولى الإيمان، طبعا هذه يفترض من صفات العلماء. قلنا احنا انه لما نتكلم هنا عن العلماء المفروض العلماء الذين يسيرون نحو الآخرة، والعلماء الذين قد أخذوا علمهم واستفادوا علمهم ليرفعوا بهم مقامهم الأخروي، وليس العلماء الذين أخذوا العلم فقط للمال أو أخذوا العلم فقط للجاه مثلا. فهذا العالم اللي ما أخذ العلم للمال أو ما أخذنا فقط للجاه، مو هذول اللي نتكلم عنهم واللي إليهم كل هذه الفضائل. تحصل واحد مثلا أفنى عمره في التعلم والتدريس، لكن حتى كل يوم يزيد راتبه، ما يفكر في أن يستفيد منه في الآخرة بشيء، وإنما كل تفكيره زيادة المعرفة التي تجعله يزداد راتبا. ولذلك يأخذ دكتوراه مثلا في أي حقل وما يصلح حتى في الروضة بالنسبة للوضوء والصلاة. ليش ذيك يعني واصل فيها إلى أن حصل على دكتوراه وهذه ما تعلمها أصلا؟ حتى طلاب الروضة أحسن منه في الوضوء والصلاة، لأنه أصلا علمه كله للدنيا، هذه ما تفيده في الدنيا. وضوء الصلاة ما يفيده في الدنيا، ما مهتم بالوضوء والصلاة. فأي واحد تشوفه مرتفع مقامه في العلم الدنيوي ولا يعتني بالعلم الأخروي، هذا يطلب العلم للدنيا بحت، ما إلى علاقة بالآخرة. وإلا لو كان طلب الآخرة كان اهتم على الأقل بصلاة، إلا كل يوم يعني بيصليها ومسؤول عنها، وهي اللي تفتح له الباب إلى الدخول إلى الجنة أو تسد عليه الباب للدخول إلى الجنة. على كل حال، فإذا كلامنا إحنا عن العلم الدنيوي، قلنا ماكو مشكلة أن يكون أي علم من علوم الدنيا أو الآخرة، إلا أنه يقصد به الآخرة، يستفيد منه للآخرة. أي علم تستفيد منه للآخرة يدخل في طلب العلم. أي علم يزيدك معرفة بالله، يزيدك إيمانا بالله، هذا من ضمن العلوم اللي نتكلم عليها ونبحث فيها. وأي علم مجرد يزيدك مال دون أو يزيدك جاه دون أن يزيدك شيء في الآخرة، بل يضيع وقتك فقط، فهذا يبقى يعني حجة عليك وليس حجة لك، فما تستفيد منه. فإذا كلامنا عن العلماء الذين ينظرون إلى الآخرة، يقول لهم خمس خصال أو خمس خصائص. الخصيصة الأولى الإيمان، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فإذا هذه خاصيتهم الأولى، أن العلماء يؤمنون بما أنزل من عند الله، يؤمنون بالله. فإذا واضح أنه العلم اللي نتكلم عنه هو العلم اللي يجر إلى الإيمان والذي يدفع إلى الإيمان، وليس فقط العلم الذي يدفع فقط إلى المال دون الإيمان، أو الذي يدفع إلى الجاه، والله أنا عندي هالمقام وهالمكانة يعني وعندي هالمرتبة المعينة، دون التفكير في أنها ما الذي تفيدني في الآخرة مثلا. الأمر الثاني، إذن الأمر الأول أنهم يؤمنون بالقرآن وما فيه، وحتى الأشياء اللي غير واضحة هم يؤمنون بها. طبعا لأن الراسخون في العلم، قلنا مرة نكون نقصد الراسخون في العلم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، خب ذولا يعرفون كل الكتاب ويؤمنون بكل الكتاب. مرة نقول الراسخون في العلم يعني الناس الذين عندهم علم كثير، فهذول أيضا لابد أن يصلوا إلى أن يؤمنوا بكل ما في الكتاب حتى لو ما يعرفوا، يعني إن عرفوا عرفوا، ما عرفوا يؤمن أنه هذا صحيح ومن عند الله. فهمت فهمت، ما فهمت هم ما أنكر أنه من عند الله لأنني ما فهمته، ما يجوز لي أنكر. الخاصية الثانية التوحيد. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذه مرة الآية فيما سبق، فواضح أنه الله شهد بأنه واحد. قلنا أن شهادة الله بأنه واحد تكون عن طريق المعجزات، عن طريق الخلق لهذا الكون المعجز، يعني خلق لهذا الكون اللي كله يدور مدار واحد، يعني من أكبر مجرة مثلا لأصغر ذرة تلاحظها نفس الشيء، نفس النظام، يعني اللي هو نظام النواة والمدارات اللي حولها والجاذبية. الذرة تمشي نظامها بالجاذبية، والمجرة نظامها بالجاذبية، الصغيرة والكبيرة نفس القوة والقدرة. فهذا يكشف عن قدرة ليست محدودة، ويكشف عن نظام واحد. فالنظام الواحد يكشف عن منظم واحد أيضا. الصفة الثالثة، طبعا الله شهد والملائكة تشهد وأولو العلم أيضا يشهدون، أنه أولو العلم يكشفون. طبعا الله هو الذي أنشأ هذا النظام، والملائكة هم الذين يديرون هذا النظام، يعني يحركون هذا النظام، وأولو العلم يكشفون هذا النظام ويعرفون هذا النظام، وكلهم يشهد، الذي أنشأه والذي يعمل فيه والذي يكتشفه، كلهم يشهدون بأن هذا النظام هو موصل إلى التوحيد. الصفة الثالثة البكاء والحزن. أنهم طبعا حزنهم وبكاءهم ما الخشية ومعرفة، يعني أنهم يخرون للأذقان يبكون، فهذا معناه ما الخشية، أن واحد يخر يعني إلى الأرض كالساجد مثلا ويضع ذقنه على الأرض، فهذا نوع من الخشية من الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى. طبعا هي عادة السجود يعني على الجبهة، وأن الإنسان يخر على جبهته على ذقنه. ليش؟ فيظهر أن هؤلاء يعني متأملين في السماوات والأراضين، فيبقى إلى أن يخر وهو ما يزال يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، ولذلك على ذقنه وعينه ما تزال تنظر. الصفة الرابعة، إذن يبكون يحزنون، والبكاء والحزن لعدم قدرتهم بحسب طبعهم البشري على أن يعرفوا الله حق المعرفة. فمثل واحد مثلا يبغى معلومات، كل ما طرق باب ما يقدر يحصلها، يتألم يعني، يبكي يحزن على أساس أنه عند شوق للوصول إلى هذه المعلومات. نفس الشيء هؤلاء يريدون أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى، فعندهم شوق لهذه المعرفة، المعرفة بالله، فهذا الشوق للمعرفة بالله يجعلهم ما يقدروا طبعا بحسب طبعهم، يقدر يوصل إلى مرحلة اللي بعدها تحتاج إلى تعب وجهد، فيبكي لأنه غير قادر للوصول إلى المرحلة الأكبر، أو بيكون خوف من الله سبحانه وتعالى، أو حزن على ما فرط إذا كان عنده نقص في بعض أعماله أو غير ذلك. الرابع الخشوع. إن الذين أوتوا العلم من قبله. فهذه ما الآية شنو؟ والخامسة الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذكرناها فيما سبق أنه يخشى الله العلماء. طبعا هذا ناحية نحوية، أن ممكن واحد يفكر إنما يخشى الله العلماء، يعني معنى أن الله يخاف من العلماء، أن إذا ترفع الله تصير هي الفاعل والعلماء مفعول به فيصير هو الخائف، هي لا بالعكس، إنما يخشى الله العلماء، فالله لفظ الجلالة يصير منصوب في محل مفعول به، والعلماء هم فاعل الخشية، هم الذين يخشون، فإنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء كأنه فقط هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. طبعا هذه وقل رب زدني علما مرة يكون من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني أن على كل واحد من الخلق أن يطلب زيادة علم لنفسه. وهكذا، وطبعا قلنا أنه كل ما ازداد علما ازداد درجات عند الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء. أو نقول أنه وقل ربي زدني علما النبي صلى الله عليه وآله، وقل ربي زدني علما يعني الرسول يطلب من الله أن يزيده علما. هنا بعض الناس يستشكل يقول يعني هل النبي صلى الله عليه وآله علمه ناقص حتى يحتاج إلى زيادة في كل يوم؟ لا لا، طبعا عندنا العلم، علم هالعالم الدنيا بما فيها بأشخاص بغير ذلك، هذه هي كلها مخلوقة لمن؟ للنبي وآله، كل هذه الدنيا. فمعلوم أنه الله يخلق لشيء له وما يعلم شنه فيه، مو معلوم، مو معقول يعني. فإذا هاي الدنيا وما فيها بملائكتها ببشرها بما شنه، هاي كلها تحت علمهم. ولعل في رواياتنا الأمر واضح بأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون ما فوق العرش وما تحت الثرى، فهذه كلها من معلوماتهم، وهذا شيء بسيط من علمهم، لأنه مو هذا العلم كله، أكو علم آخر غير هذا العلم. هذا العلم عند النبي صلى الله عليه وآله، إن قلت علم تشريعي أو علم تكويني، بل عنده مو بس العلم، احنا قلنا أوتي الحكمة، يعني يعرف جميع هذه الأشياء على حقيقتها، مو بس تصورات، مثلنا نتصور الشمس وبس شنو حقيقتها شنو واقعها، ما عندنا تمام التصور. الأرض مثلا نشوف الشكل الخارجي، نشوف عندنا بعض المعلومات، لكن واقعها شنو؟ ما عندنا الواقع. فعندنا شيء من العلم، لكن كثير من الأشياء ما وصلنا إلى الحكمة فيها، اللي هو العلم الواقعي. هو طبعا أوتي الحكمة، فعنده الحكمة كاملة. إذن هذه كلها ما هو شيء يحتاج النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يتعرف عليه. إذن وين اللي يحتاج أن يتعرف في كل يوم ويزداد في كل يوم؟ مراتب معرفة الله، لأن الله ما هو نهائي، فلو وصلك أينما وصل في مراتب، ما تنتهي المراتب. هذه الكلام لما نتكلم عن العلم اللي في العالم الدنيوي أو حتى العلم الدنيوي والأخروي كله، خلاص هذه معلومات منتهية، مليون معلومة، مليونين معلومة، 100 مليون معلومة، مليار معلومة، خلاص انتهت هذه، الله يعطيها إياه، زق العلم زقا، انتهت هذه. بس معرفة الله ما تنتهي، لأنه ما إلى نهاية، هو ما إلى نهاية، فكلما ازداد علما في مراتب أخرى، فتحتاج إلى
علم
وصل إليها هم في مراتب أخرى، وصل هم في مراتب أخرى، ما تخلص القضية. فمع الله ما تخلص القضية، كل يوم يزداد علما، أما مع المعلومات الدنيوية هذه فمو شرط. وقال تعالى: قل هو بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. خليها لبكرة. صلى الله على محمد عليه الطاهر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وعلى محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمه، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.